أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو اتحد المالك وتعدد العامل، أو بالعكس تعدد المالك مع اتحاد العامل، سواء كان المال الذي أعطيه يعني في الصورة الأولى للعامل الأول متحد مع المال الذي أعطيه للعامل الثاني، أو أنه متعدد. أعطي 10,000 درهم لكل من العامل الأول والثاني، أو أعطي 5,000 للأول و5,000 للثاني. أذن في على تقدير التعدد، أذن لهما بالمزج أو لم يؤذن لهما بالمزج، هو اللي تقدموا معنا في البيان. فإن إطلاقات، وأيضا لا فرق بين أن يكون إنجاز الاتجار والاسترباح برأس المال متوقف على كل منهما، يعني كل واحد على حدة وبشكل مستقل مفصول عن آخر، ليس بوسعه أن يصب العمل الاسترباحي في رأس المال، أو لا كان بشكل مستقل يمكنه حينئذ أن يأتي ويستربح برأس المال، لكنه على تعدده ما يمكن يكون حينئذ الاسترباح بطريقة أسرع، أو لا أقل بعانه بعضه بسعر بعضه إلى. في كل هذه الصور لا شك والإشكال أن إطلاقات أدلة المباردة، والتي لم يفصل فيها يعني ترك الاستفصال فيها بين صورة وحدة العامل أو تعدد العامل، وحدة رأس المال المعطى له مع وحدة التعدد، أو فيما لو كان متعددا أذن لهما بالمزج أو لم يؤذن لهما بالمزج، كان حينئذ صب العمل الاسترباحي موقوف عليهما معا، أو أن كل منهما مستقلا وبشكل منفرد عن العمل الاسترباحي، وإنما ضمهما إلى بعضهما البعض لمكان آخر كالتسريع في الاسترباح وفي تحصيل الناتج في البيت. فإن إطلاقات أدلة المغاربة تصحح المغاربة في كل هذه الصور التي تشتهرين. طيب لا شو إذا ليش نذكر كل من هذه المصدر؟ الجواب عنها أنه جملة الاستفسارات وجملة الاستفهامات في البيان وجملة موروثات إن من المضاربة أو من بعض العقود الأخرى تعرض الشركة في البيان، إذا بدك تتمسك بالتفاصيل أدلة المضاربة لتشمل صورة تعدد العامل على إطلاقها في البيان، يمكن أن نقع في بعض الإشكالات في بعض المحاذير. المحذور الأول هو أنه لم يصير مثل الشركة في الأبدان، يعني هي شركة في الأعمال، وشوف في ناتج أن يكون بجمعه بها الوزي بفارق أنه الشركة في الأعمال والأبدان هناك يكون الأجل فيها مقطوعا، أما هنا في المضاربة ما في عنا أجل مفتوح، وإنما ينتظر حصول النماء وحصول الناتج. أنت روح استربح في هذه 5,000، أنت استربح في 5,000 كده، إذا كان المال متعدد، إذا كان مال متحدة أنت روح استربح ببعض 10,000 لقد يكون النصف، أنت استربح ببعض 10,000 أيضا النصف أو أزيد أو أنقص حسب، فروح استرقوا حينئذ وشو بتطلعوا من ناتج ومن ربح تعطفوا به للصندوق، وبعدين يوزع بينكما بالمسألة بينكما وبين العامل المالك، المالك يكون مأخوذا بعين الاعتبار. طيب شو الفرق بينه وبين طبيب ومهندس؟ انت روح عمل طول النهار، شو بتطلع اجر مقطوع حطه بالاجر، انت شو بتطلع اجر مقطوع حطه بالاجر، وبعدين يوزع بينهما حسب المنتج. هذه شركة الأبدان وشركة الأعمال في الأبدان. ناتج العمل سواء كان عرضا ناتجه مقطوعا مثل الإيجار أو ناتجه قد يحصل قد يحصل، بس في الأغلب أنه بيحصل، فجر بالليل بده يطلع بإذن بتطلع بإذن ناتج في غير بلاد بالغالب هلا لحالات استثنائيه لعدم قدرته ومعرفته لصدفه مثلا انه صار في مثلا تلف في راس المال كله ولا جزئيه انه مثلا صار في بعض القلاقل والمشاكل الحياتيه اللي منعت من تصويت في راس المال فعاد براس المال او عاد بوضيعه صار في راس المال الا بدي اعمل اغلاط ان شاء الله تكون منتجه وتكون مربحه بلا إشكال فيه. فهنا تاجران وعاملان بيروحوا بيعملوا من الصبح لعشية على مدة أشهر شو بتطلعوا ناتج حطوه بالصندوق وبعدين بنوزعوا بينكما مع المالك هيدي نفس الشركة اللي هي في الأفغان وحقوق الشركة الأعمال في أجازها أهل العامة في أما باطلة للإجماع والأدلة التي منعت الشركة في الأعمال بلا فرق بين أن يكون الناتج مقطوعا أو أن يكون الناتج إذا مرتب بس بالأعم الأغلب يمكن يحصل في الإذن ناتج فيه هذا الإشكال الإشكال الثاني الذي يتأتى وهو أنه ربما يعني بده يتوزع الإذن بين المالك والعاملين فيه واضح المالك قديش مثلا أخذ النص 10,000 درهم طلع الفي درهم أنتج الفي درهم المالك أخذ 1,000 بيعنا شو هو 1,000 فلنفترض العامل الأول عامل الأول أدى عملا وجاء بناتج طلع ناتج قديش 700 درهم العامل الثاني طلع ناتج قديش 300 درهم يعني اثنينتهم طلعوا 2000 درهم 2000 درهم موزعين مثلا العامل الاول طلع 800 درهم والعامل الثاني طلع 1200 درهم معي لهم المالك اخذ النصف اللي هو 1000 درهم بيعنا النصف اللي هو 1000 الاخر وزع بينهما بالمناصف يعني 500 درهم للعامل الأول 500 للعامل الثاني في حين أن العامل الأول أنتج 1200 درهم راح نص منه 500 درهم للمال وبقي النص الآخر ظهر منه 200 درهم من العامل الثاني فحين إذن بحسب محتوى المضاربة أن الربح بينهما سوف لا يكون الربح الربح بينهما بين المالك والعامل الأول العامل الأول ربح 1200 هي أخذ المالك مثلا 1000 دي المقدار المتوقف يحكو حيث إذا العامل الأول أما أن يعطى من ربح العامل الأول للثاني فضى مثلا فعلت التناصر للنصف الآخر حين إذا من الربح بين العامل الأول والثاني إذا فضى أن يعطى العامل الثاني من نصيب ومن حصة العامل الأول في حين أن الاستربح كان بفعل العامل الأول ولم يكن بفعل العامل الثاني هذا الإشكال يعني أشبه ما يكون أنه بعض الربح فعل لأجنبي صح أني عاملا بس العامل الثاني بالنسبة لتجارة العامل الأول هو أجنبي عنه لا سيما إذا كان المعطى مالين مش المعطى إذا المال واحد في البحر ولا سيما ايضا اذا لم ياذن المالك لمزج المالين لبعضهما البعض يعني صفقه واحده بصفقه واحده حينئذ انشا مضاربتين احداهما مع العامل الاول على ان يكون له النصف والنصف الثاني وبالمضاربه الثانيه بينه وبين العامل الثاني طيب العامل الثاني ما انتج بمقدار ما انتج العامل لا تقول لي انه العمل حط لي العمل على حسب قولي لي بالناس هذا الناتج الذي أنتجه العامل الأول كان ضعف في الناتج في العامل الثاني طلع العامل الأول مثلا 1200 درهم العامل الثاني طلع مثلا 800 درهم المالك رح ياخذ 1000 درهم رح يبقى عندنا 1000 درهم يوزع بين العامل الأول والثاني يطلع العامل الأول 500 والعامل الثاني تخيل العامل الأول أخذ 500 مش بس العامل الثاني لا رح ياخد قديش 500 يعني رح ياخد انه راح من حصته 500 دمام للمال من ناتجه ومن ربحه قديش تأخذ وما أخذ تأخذ أخذ 500 درهم في 200 درهم أو بأخذ من جهد العام الأول ومن ربح العام الأول من تجار العام الأول صار أشبه ما يكون بالاشتراك شيء من الناتج الجندي الأجنبي للجندي. هذا الإشكال الآخر الذي يتأثى في قلبين. الإشكال الثالث والأخير قلت لكم المضاربة من عقود المخاطرة على رأس العين. بس مش معنيته إنه كيف ما يكون في هجرة. بيقول له مثلا هكذا بيقول له وربحه بيني وبينك. هلا بظاهرها إنه نص بنص. بس إذا قال له بيني وبينك وبعدين قصدي أنا مش بيني وبينك لك النص بالنص لا إلي ثلاثة ربع لك الربع أو إلي الثلثين لك الثلث حقا هنا بيدفعه نوع من الغرضية لابد من التحليل من رأس صح أصل الناتج غير معلوم ومقدار الناتج غير معلوم حتى يعلم قديش النص قديش الربع قديش الثلث قديش الثلثين وكثره حقا كل ذلك غير معلوم حينما فيه إلا أنه هل مقدار حينئذ يتسامح بالغرابة؟ ليش؟ ليش يتسامح؟ يعني بابك التجور أيها المضاربة وباء البيع والإجارة لا لأنه هل مقدار من الغرابة حينئذ يعني أمر لابد يعني من باب لا حول ولا قوة يعني باعتبار أن المضاربة من عقود المخاطرة وكفر ذلك بإطلاقات أدلة الله أدلة التي صححت المضاربة صححت هل مقدار المضاربة أزيد من هذه المخاطرة أي جهالة إن أزيد من ذلك لا تقوم بل إطلاقات أدلة نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر بقول المطلق بين إذا سلمنا بيكون لا أقل من أنها سيرة غير مرجوعة عنها في أخير رضي الله عنه المقام اغتفر في ناتج ولا لا ولذا مالك خاطر بمالك يمكن يفلر في تنشر في خسارة وضيقة العامل أيضا خاطر في عمله يمكن يعمل بس يمكن يخفى يكون حتى أكله شربه يمكن ما يطلح إذا كان هنالك تلاف وضيعة وخسارة ورح يطلع وضيقة كل ذلك حينئذ مخبور فيه الناتج مش معلوم مقدار الناتج أيضا مش إنه مش معلوم معلوم إذا كان مثلا كذا ألف درهم نص بنص 500 بس بيحصل ناتج ولا لا ثم رح يحصل ألف ولا يحصل 100 درهم ولا 50 درهم ولا دانق واحد يعني كل ذلك غير معلوم هل أقدر مسامح به فقط أدلت المضاربة تتكفل التسامح بهالمقدار من الغرر الموجب للجهالة أساسا بيحصل ربح ولا لا مقدار ربح أيضا كان في المجموع وأما أزل من ذلك مقام نهائي لأنه عم يجعل حصة حينئذ للعامل مثل مثلا العامل الأول مما يستربحه العامل الثاني هي إلي قصة من ناتج عمل إلي مثلا نص ناتج عمل بس بيجي بيقول له بقى إلك نص ناتج عملك ونص ناتج عمل شخص آخر هو أجنبي عمل يعني بمثابة قوة مضاربتين جمعتا بصفقة واحدة في البين مالين مستقلين 500 درهم 5000 درهم المعامل بالخمس ليف الأولى تمت مع العامل الأول والخمس ليف الثاني تمت مع العامل الأول وما في قرار بينهما ولم يكن هنالك إثم للمدجي في قال لهما انطلقا مثلا بلاد السند والهند خذ الخمس ليف وتاخذ اختر اثنينكم بشروا بالأسواق أو بالتوابل أو بال الروائح العطرة تضرب بأي كيفية كنت من السيدة لحاله إذا قلت مصورة لا ذاك يتحمل خسارة هذا ولا هذا يتحمل خسارة في المدافع وليس الربح وقاية لرأس المال من الثلاث والرضيعة والخسارة
لا ربح أحدهما يكون وقاية لحصار الآخر، ولا أيضا حصار الأول تجبر في الآخر.
مثلا أن تجعل لي نصف ربح الناتج العمل الذي أتيت به، بس تجعل لي إذن بعض مثلا نصف الناتج من ربح، ونصف الناتج من ربح الشخص الآخر في أساس ما بيعرف ينتج من ينتج إلى نحو غرر مستلزم جهاز المعاملة، وبالتالي لا يخفض هذا. ليس كل أنه لأن المضاربة من عقود المقاطعة هي تدعو الله ليس لأنه ليس كل مخاطرة المخاطرة اللي هي تقتضيها المضاربة، أن المخاطرة اللي المضاربة صححة وأن أكثر من هذه المخاطرة فقط بما لا تكون فيه المكفوة بل الضفاف الاسم النبي عن الغرار والنبي به بعين الأهل. هذا تمام الاجتماعات التي يمكن الانتصار في سوق ما لو فحد المالك وتعذب العامل. هلا بعض تلك الاشكالات يجاب عنها، مثلا الاشكال الثاني هو اشكال أنه في المقام أشبه ما يكون، لأن العامل الأول أجنبي عن العامل الثاني في المضاربة الثانية، وكذلك العامل الثاني أجنبي عن العامل الأول في المضاربة الثانية، فيكون أجنبي بشرط شيء الأجنبي. إذا أجيب عنه مثلا بعض الأجنبي وهو أنه لا بأس، يعني أشبه ما يكون باشتراط شيء لأجنبي مش ابتداء ببركة المضاربة، وإنما الربح تمامه يدخل في كيس المالك والعامل، ثم بالتشارك بين المالك والعامل يخرج قصة من الناتج إلى الأجنبي، نظير ما كنا أشرنا فيما سبق كما لو جعل يعني الربح ثلاث أثلاث شيء بين ثلث المالك ثلث العامل ثلث الساس لأبي الفاضل سلام الله. ليس من باب أنه ابتداء بموجب عقد المضاربة ملكك الثلث من الناتج، بل على أن يكون تمام الناتج دخل في كيس المالك والعامل، ثم بالتشارك بينهما يخرج قصة من الناتج اللي هو عبارة عن الثلث إلى مقام الفاضل. هنا أيضا بالتشارك حينئذ يخرج قصة من ناتج المضاربة الأولى إلى جيب العامل الأجنبي عن المضاربة، وهكذا حصة من الناتج بالمضاربة الثانية من إلى كيس العامل الأول هو أجنبي عن المضاربة الثانية. هكذا يبدو يجيب به البعض، إلا أنه في المقام الخلاف الظاهر جدا حيث السبب الذي تفاهم من أن تجتمع مضاربتان في صفة واحدة فينشئهما بإنشاء واحد ويقول ضاربتهما أو قاربتهما أو تجراه بهذين المالين، فأعطى الأول 5000 درهم وأنقذ الثاني أيضا 5000 درهم، على أن يكون نصف ربحهما لي والنصف الآخر موزع بينهما هلا بالسوية أو بالتفاضل، مثلا ربع ثلث الربح الثاني ثلث إلى آخره. إذا ظاهره أن نفس عقد المضاربة هو اللي عم يملك الشريك الأول العامل الأول من المضاربة الثانية والعامل الثاني من المضاربة، مش أنه قد تم ذلك نتيجة التوافق والتشارك بين المالك والعامل الثاني، يعني مش أن المالك مع العامل الأول تشارك أن يكون حصة من الناتج بالمعامل ضمن المضاربة الأولى للعامل الثاني، وهكذا التوافق والتشارك بين المالك والعامل الثاني بالمضاربة الثانية على أن يقسم الناتج للعامل الأول هو أجنبي عن المضاربة الثانية، كما أن العامل الثاني أجنبي عن المضاربة الأولى. لا، الذي ملك العامل الأول حصة من الناتج موزعة، بعض القصة من ناتج المضاربة الأولى وبعضها من نتاج المضاربة الثانية، لا أنه الذي ملكه الشرط، يعني ابتداء ملك المالك والعامل الأول تمام ربح المضاربة الأولى،
وهكذا المباراه الثانيه. ومن ثم خرج حفصه من ناتج المضاربه الاولى الى كيس العامل الثاني. لا، نفس هذه المضاربه ملك العامل الاول حصه من ناتج الربحين، مش حصه من ناتج ربح المضاربه الاولى. إذن الإشكال يبقى موجوداً. هذا التخريج لا بأس به، بس هذا خلاف ظاهر جداً بالنسبة لهذه العبارات أن الذي ملككم من المعام، لأن هذا المضاربة حصة من الناتج الموزع على المضاربة الأولى ليكون العام الثاني أجنبي عنه، وعلى المضاربة الثانية ليكون العام الأول هو أجنبي عنه المضاربة الثانية. الإشكال حينئذٍ قائم، ليش؟ لأن المضاربة لا تملك خارج المالك والعامل، لا تملك أي شخص أي شيء. حتى كما قلت لك حق المالك لم يملك بقانون التبعية، إنما ملك حصته من الناتج بقانون المضاربة اللي هو مخصص لقانون التبعية فيه. فهذا الناتج والربح لابد وأن يتصل ويوزع بين المالك والعامل، ولا يكون لأحدهما على حساب الآخر، ولا يكون لا بتمامه ولا شيء منه لمن لأجنبي مثله. إذا كان لأحدهما على حساب الآخر رجعنا المسألة في تأشر، إن كان للمالك رجعنا للبضاعة، إن كان للعامل رجعنا للقرض كما تقدم. فلا بد أن يكون بينهما، يعني لا يخرج منهما إلى غيره. هلأ بعض ما يدخل في ملكهما يخرج منه للأجنبي بشرط فيه لإذن، لا بأس. الظاهر الأدلة مش شهيدة، ظاهر عبارة واحد اللي قال له ضارب أو قارضة أو ضاربة أو تجرا بهالمالين 5000 درهم أعطاه الأول و5000 أعطاه الثاني، على أن يكون نصف الربح لي والنصف الثاني يوزع بينكما، يعني 500 ب5، النصف بنصف اللي هو الربع بحسب الروح بيرجع لي ربع 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 من المجموع الربحين، مجموع الربح الأول والربح الثاني. وبالتالي أشبه يكون بالمضاربة الأولى اشترطنا، مش اشترطنا، أشبه يكون بعض الربح ملك بموجب المضاربة لأجنبي اللي هو العامل الثاني، وبالمضاربة الثانية ملك بعض الربح لأجنبي وهو العامل الأول، وهذا منها يمكن الالتزام به ولا المساعدة عنه. إذا حاصل الإشكالات في الاقتصاد، وعلى أساسه يقول أن المادن كنت أشكره ذكر هذه المسألة وعفض هذه المسألة المتدينة 17 واضح. على هذا الأساس، على هذا الأساس فلا تصح إذن المضاربة الثاني بهذه الكفية، بل لابد من فصلهما. يعني بيبلش مع الأول، شو بتطلع ربح بيني وبينك بالمناسبة، مع الثاني شو بتطلع ربح بيني وبينك بالمناسبة، لا أنت دخلك بالأول ولا الأول إذا دخل فيه، لا الخسارة التي تلحق حينئذ رأس المال تجبر من ربح المضاربة الأولى، ولا الوضيعة أو الثالث الذي يلحق رأس المال المضاربة الأولى يجبر من الربح الذي يحصل من المضاربة الثانية، مفصولان عن بعضهما البعض، وما في إذن لمزجهما وبعضهما البعض. إذا الذي نعم إذا أذن للمزج أو لا ابتداء أعطاه ما المال دفعة واحدة، ما قال له خذ أنت 5000 وبصفقة واحدة قال لهما قارضا أو ضاربا أو تاجرا أو خذ هذا المال قرارا أو مضاربا، كل هذا التعبير على أن يكون لنصف ربح، بل قال لهما خذا هود 10000 درهم وانطلقا إلى كذا واتوني من سلام ديني الليلة مشكلة روح اشتروا في هويل الوشي الأخير أو ناتج عاملا المغير مضاربة واحدة اثنين، تعدد العامل مع وحدة المضاربة وليس الآن الحمدين بالعكس الذي ينبغي أن يقال في ذلك. هل هذه الإشكالات واردة في المقامة؟ نتفق الإشكال اللي بده ينيش والربح بينهما، مريد الربح بينهما قلت لكم له مثلان في هذا المثال الأول أنه لا يكون لأحد مع الحساب الآخر، وإلا لدخلنا في البضاعة أو في القرض،
إذا كان تمام الربح للمال صار بضاعة، والبضاعة حقيقة غير حقيقة المضاربة فيه، وليست النسبة إنما نسبة الأقل والأكثر كما ذكر أستاذنا قدس بالنسبة للتباين عن أماكن الخيانة. ولذا قال له خذ هذا المال مضاربة أو قارب بهذا المال ولي تمام الربح، فإن عبارة قارض يعني مضارب بينهما ولي تمام الربح صار في منافاة حينئذ بينهما. ولذا إجا الإشكال أنها تقع بضاعة أو مضاربة أو مضاربة فاسدة فيها. ليش فاسدة؟ لأنه قال تمام الربح لي. وهكذا لو قال له خذ هذا المال وتمام الربح لك، ليأتي التردد بين أن يكون قرضا صحيحا فيأتي قانون تبعية النماء في المحيط المحيط الأصل والأصل صار ملك للعامل بموجب عقد القرض شيئا، فبقانون تبعية النماء أيضا ملك له، أو أنه لا يكون مضاربة فاسدة. ليش مضاربة فاسدة؟ مضاربة توزع الربح بينهما، بينما والربح لك استأثر الربح أحدهما على حساب الآخر اللي هو العامل على حساب هيدا المفاد الأول. أي تشارط بينهما يستأثر أحدهما برأس المال على حساب الآخر بموجب المضاربة مش بالشرط. تفتح يمكن مثلا بالشرط تاكل تجر بهالمية والربح بينهما يعني نص بنص إذا كنا وثم يقول له ولك يرجع بيقول له أنت يملك النصف الثاني، فيكون العامل ملك بموجب عقد المضاربة نصف الربح والنادر، وبموجب الشرط بعد أن دخل النصف الآخر في كيس المال بموجب الشرط ينفي النصف الثاني. إذا لا بأس بس المقام أن يكون مقام والشأن أن يكون نفس عقد المضاربة هو الذي يمنع النصفين الناتج لأحدهما على حساب الآخر. إذا هذا المفاد الأول نستفيد منه الربح. المفاد الثاني أنه لا يصح لوجه من الوجوه ولو بالتشارط بينهما أن يكون تمام الربح، نبلش ببعض الربح ثم نقول فضلا عن تمام الربح أن يكون لأجنبي حتى ولو كان هذا الأجنبي أبو الفاضل صلى الله عليه وسلم. يقول له رح تجد هالميل وتمام الناتج منه لمقام أبو الفاضل صلى الله عليه وسلم. لا نعم إذا كان لا إن هذا الربح دخل في جيبي وجيبه ومن ثم بالشرط خرج من كيسنا ودخل في في جيب مقام أبو الفاضل صلى الله عليه وسلم. أما لا إذا أن تكون المضاربة هي التي أملك تمام الناتج لمن يكون أجنبي عن المضاربة وهو مقام أبو الفاضل صلى الله عليه وسلم. هيدا هي واضح. ليش؟ لأنه ساعتها الربح لم يكن بينهما، بل الربح هلا بالتشارط الربح بينهما بس بالشرط خرج من كيس الإماء إلى جيب مقام أبو الفاضل صلى الله عليه وسلم. لا بأس. لا بأس. لا بأس.